لكن هل عنده شك؟ عنده يقين بالتواتر بأن الكعبة في مكة وهو يصلي مستقبلا الكعبة. إذا قدر الله له أن يأتي إلى مكة حاجة وجاء عند باب السلام وشاف الكعبة قدامه، هل علمه في تلك اللحظة بالكعبة مثل علمه لما كان في بلده؟ لا، هناك كان علم، هنا عين اليقين. إذا قدر بعد الطواف وجاء لمس الكعبة واستلم الحجر ثم فتح الباب وصعد السلم ودخل الكعبة، هل علمه بالكعبة وهو داخل جوفها كعلمه حينما رأى؟ لا. إذا نفس العلم يتفاوت. وكذلك خبر الآحاد إذا جاءته بعض القرائن فإنه يقوى 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 بحسب تلك القرائن قد يورث علما. ومن هنا نذكر كلمة أخذك الليلة، خبر الآحاد مع العقائد. بعض الناس يقول لا يعمل بخبر الآحاد في العقائد، والجمهور على أنه يعمل ما دام قد صح السنة. لماذا؟ لأن رجاله الكفار وما صدق عنه صح عنه صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصفات أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم برب العزة، ولا يصف الله أعلم بالله من رسول الله. إذا خبر الآحاد قد يحتف بالقرائن ويقوى إلى أن يفي علم. أنت لو سمعت أو كما كان مسلم لك صديق من يومين هو يا فلان عبالك كنت في حالة تجهيز للزواج، ها الزواج إيه لا بكرة جيك البطاقة، يقال تصادق كنت بيمزح بكرة جالك البطاقة زواج فلان على فلانة والمحل اللي فات محل فلانك، هل علمك بزواجه الآن بعد البطاقة زي أول؟ والله البطاقة جات، لكن سبحان الله يمكن بعض يطرأ بعض الشيء ويختلف، يمكن يتأجل. والله جه الموعد وجيت على المحل على بيته، وجدت الأنوار، وجدت الزغاريد، وجدت البخور، وجدت الشيخ ولا زوج فلان. قبل ما تدخل البيت علمك الآن بزواجي قلت لكيف بطاقة ولا بدأ الخبر الأول؟ جيت ودخلت البيت وقبلت أبوه أباه، وجدت الناس إيش عندكم؟ عبالك أصبح عندك الآن شك في أن زواجه الليلة، ما عندك الليلة. إذا خبر الآحاد قد تحتف به القرائن إلى حد أن يورث العلم، لكن لا لذاته ولكن للقرائن التي احتفت
به، فهو أن يغيروا جماعة لا يقع الطواف على الكذب من مثلهم.
هذا هو الإذن المتواتر، أن يرويه جماعة. والأصوليون لا يتقيدون بعدد، يقولون لو أنه أربعة رووا هذا الخبر بحيث أنهم لم يجتمعوا، واستحالة العادة أن يتواطؤوا على أن يكذبوا عليه. مثلا إنسان لم يحج، وفي تلك السنة في عرفات حصل كذا، ويوم الجمعة جانا واحد عراق وقال والله اليوم محل الفلاني في المكان الفلاني يوم عرفة حصل كذا، وبعد جانا واحد أندلسي بتكلم مع واحد أندلسي، إيش بقول لك؟ والله بقول حصل كذا، هل أندلسي مجتمع مع العراق واتفق معاه. يوم الأحد جانا واحد مثلا أي قطر آخر وما له صلة بهذا، ها أرتيري ولا حبك، قال يوم كذا كان في عرفات حصل كذا كذا، والله هذا مجتمع مع هذاك ولا هم جنسي. جاءت أربعة أشخاص، أنت تأملت في هؤلاء الأشخاص الذين نقلوا الخبر الواحد متفقين عليه بأنهم ما اجتمعوا ولا تلاقى ولا يمكن أن يقول تعالوا قد نكذب على أهل المدينة. إذا استحال تواطؤهم على أن يكذبوا على الناس واتفقوا على هذا الخبر، يكون هذا الخبر متواتر عند الأصوليين، ولو كان الناقلين إليه عددا محدودا. ولكن أصحاب الحديث يقولون لا، ما دام يمكن حصر عدده فهو من قسم الآحاد، يكون مشهور، يكون مستفيض، لكن تعطي حكم التواتر يقول لك لا. وإحنا الآن مع المسؤولين ولا مع المحدثين؟ إحنا مع المسؤولين. نعم نعم.
فهو أن يرويه جماعة لا يقع الطواف.
جماعة، كم عدد الجماعة؟ المهم القاعدة ألا يمكن تواطؤهم على أن يكذبوا علينا.
لا يقع الطواف على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المقبل عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع.
يقول نقل الخبر المتواتر عن محسوس، عن مشاهدة سماع أو رؤية، رأينا كذا سمعنا كذا، لا نقول نعتقد أنه حصل كذا أو حدث كذا، يمكن أن يكون وقع كذا، لا كلمة يمكن أن يكون هذه محل اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، لكن رأينا سمعنا ما في اجتهاد.
ولا حاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، فينقسم إلى قسمين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ولا حاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، فينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. فالمرسل ما اتصل إسناده، المسند ما اتصل إسناده، فالمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الإسناد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، فإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. ولا أحد وهو الذي يوجب العمل. والآحاد وهو ما لم يبلغ حد المتواتر، وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان. وينقسم خبر الآحاد إلى مرسل ومسند.
قدم في تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وذكر أن المتواتر هو ما يفيه العلم، ويقصد بالعلم اليقين القطعي أو العلم القطعي، والعلم القطعي هو ما لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه لأنه يورث العلم بالضرورة. والآحاد أو خبر الواحد هو قسيم المتواتر، وخبر الواحد هو ما نزل عن رتبة التواتر أو لم يستوفي شروط التواتر. وإذا كان التواتر هو أن يأتينا الخبر عن جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، إذن ما خرج ويكون منتهى إسناده من الحس، إذن ما خرج عن هذا دخل في الأحاد. إذن الأخبار متواتر وأحاد. أحاد خبر واحد هذا اصطلاح، قد يكون يرويه 10 20 ونعدهم بالواحد ونقول بعض الخبر إيش أحاد. لماذا سمي هذا خبر أحاد وذاك سمي خبر متواتر؟ لأن خبر الأحاد أو خبر الواحد يمكن للمتتبع وللدارس أن يأخذهم 1 2 3 1 1 1 1 ويبحث عن أحوالهم، فيستطيع أن يستقصي هذا العدد وإن كثر تفتيشا عن أحوالهم، أحوالهم أحوال الراد المقبولة رواياتهم ولا ما هي أحوالهم المقبولة رواياتهم. لكن التواتر قد يأتينا عن عدد لا يمكن حصره، إذا لا يمكن تتبع خبر متواتر بالنسبة لرواته، ومن هنا كان إيش قسيم المتواتر إيش أحد. إذن لماذا سمي أحد ولو كان بعشرات الرواة وبخمسين راوي ما داموا محصورين بالعدد ليس متواتر؟ قال لأن الناظر والدارس يمكن تفقد أحوال هؤلاء واحدا 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 واحدا، من هنا كان يسمى خبر إيش أحد أو خبر الواحد، كلها صلاحات. نعم.
وهو ما لم يبلغ إلى حد المتواتر،
ما اختل في شرط التواتر مطلقا، ولو كان العدد كثير ولكن استنادهم لغير الحس لن نقل في التواتر، لأنه إذا لم يكن الحس لا يفيد العلم. نعم.
فهو الذي يوجب العمل بمقتضاه.
فرق بين يوجب العمل ويوجب العلم. يوجب العلم ولو كان في خبر دنيوي، ويوجب العمل ما إذا كان في خبر ديني وتشريعي. وفرق بين وجوب العلم ووجوب العمل، لأن العلم ضروري لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه ولا يدخل عليه التشكيك،
لكن العمل هو مطالب بالعمل بمجرد صحة الخبر عنده، لأن الشريعة بكاملها في أخبارها وتشريعاتها مبناها على غلبة الظن لا على اليقين. وغلبة الظن تحدث بخبر واحد عدل ضابط مستوفى شروط الإجماع الصحيح. ففرق بين العلم وبين إيش وبين العمل. هنا النقطة اللي كان يناقشون فيها يوجب العمل في الأمور الفرعية الفعلية، صلاة، صيام، زكاة، قتال، غير كل هذا شيء عمل، بيع وشراء، ولا حتى الأمور الاعتقادية. فالجمهور على أن أو بعض العلماء كالمعتزلة أو الشيعة أو غيرهم يقولون العقائد لا تثبت إلا بمخالفة. والجمهور أو أكثر العلماء ونصره ولد الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مذكرة وكتب الأصول أكثر، وعلى أن إيش خبر الآحاد يفيد العمل والمعتقد، لأن يعني الاعتقاد عمل، عمل القلب. هم يقولون الإيمان إيش تصديق بالقلب، قول باللسان، تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، تصديق القلب وعمل أيضا. إذن كل ما جاءنا بخبر واحد صح سند وثبت عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب العمل به ولو كان في العقائد، وكل ما أثبته صلى الله عليه وسلم من صفات لله سبحانه وتعالى، قلوب العذل بين أصبعين من أصابع الرحمن حتى يضع الجبار فيها قدره، كل هذه نصوص يا أهل السنة ولم تأتي القرآن. نقول هذا خبر واحد يمكن أن نبلغ نثبته على ما أثبته صلى الله عليه وسلم، لأنه ثابت بخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل في الشريعة بغلبة الظن، مثلا امرأة طلقت وأمر الله سبحانه وتعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لما تقول أنا أنهيت الإقراء الثلاثة وفي زمن يمكن أن يكون كذلك، يغلب على ظننا أو حتى يجب علينا أن نصدقها ولا نقول لا حتى تجيب بينة وتجيب شهود؟ ما يمكن تأتي بينة على هذا الشيء. لو جاءت امرأة وأخبرت وقالت رأيت الهلال، مجرد رؤيا احتياطا للشهر كما يقولون، يضرب بخبر واحد ولا يخرج إلا بشهادة عدله. لو جاء اثنين وقال نشهد لله بأن فلان أخذ من فلان مليون ريال، القاضي يحكم بحكم الشاهدين هذول ولا لا؟ مع أنهم احتمال يمكن يكونوا متواطئين مع المحكوم عليه بأنه يأخذون 200,000 مثلا، محتمل هذا 1% ولا محتمل؟ لا والله حتى 20%. إذا الخبر الواحد يفيد العمل، لأن الشريعة مبناها على إيش؟ على الظاهر وغلبة الظن، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل وكذا وأترك الناس إلى إيش ما خفي لنا ما ظهر منهم ونتلو سرائرهم إلى إيش إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا خبر واحد، لماذا؟ لأننا وجدنا أصول في الشريعة مبناها على خبر واحد. المتواتر قليل، بعض الأصوليين يبدأ بالرسل، الله سبحانه وتعالى يرسل في الأمة رسل متواترين ولا رسل واحد؟ واحد. لكن نقول هذا المثال ما هو مطلق، لأن الرسول ما بيجيهم طول وكذا يقول لهم أنا رسول، الرسول ما بيجيهم إلا بآيات ومعجزات. احنا يأتينا بأن خبر الواحد إذا احتف بالقرائن قد يفيد العلم. إذا الاستدلال بأن الله يبعث في الأمم رسولا واحدا في كل أمة رسولا، لا ينبغي أن نستدل به على إيش العمل بخبر واحد، لأن الرسول لما يأتي لا يأتي بكونه فرد ولا بكونه واحد، لا، ده جاء مرسل من عند الله ومعه معجزات بينات. صالح لما جاء نادى طلعت من وسط الجبل، جبل أصلا تطلع منه يتحرك، تطلع منه نادى عشراء، من يبغى هذا إلا ظالم؟ موسى لما يجيب عصا يرميهم حية تسعى، لما يمسك عصا توقع عليه مسلم، يضرب الحجر الفجر منه 12 حجر شلوه معاه يحطوه محل، وين الماء اللي كان فيها؟ سبحان الله، كتل ما هم أزليم ل 12 عين تفت بالماء، لما يبغوا يمشوا يشلوه، مين يبغى يكذب بهذا أو من صدق؟ إذن الاستدلال بالرسل أعتقد أنه يعني ما ينبغي إدخاله في هذا الموضوع. لكن ما بعد العصر، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وحده ومعه معجزات وكذا، ولكن حينما أراد أن يرسل رسلا من عنده للأمصار لما أرسل إلى اليمن أرسل مين؟ قال أرسل معه اثنين يشهدوا له؟ لا، وقال إنك تأتي كذا، ماذا أستقبل؟ أفعل كذا وأفعل كذا. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، سماه إيش؟ رسول إلى القوم. هؤلاء أيضا لما جاءهم معاذ ما قالوا وش عندك؟ مين يشهد لك؟ لا، مدام أيقنوا وصدقوا وعرفوا معاذ جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر واحد. يأتون للجزئيات الأخرى، الناس تكون في بيوتهم في رمضان يسمعون أذان المغرب، وكان محرم عليهم ليش الأكل والشرب، يسمعون مؤذن واحد يأكل ويشرب، استحلوا ما كان محرما بسماع خبر واحد. في آخر الليل يسمعون الأذان، يحرم عليهم الطعام ويحل لهم الصلاة. هل هذا توقف على التواتر؟ لا. أيضا من هذا اللي يذكره علماء الأصول أيضا، لما نزلت آية التوجه إلى القبلة بعضهم يقول بداية التحول كان في المسجد النبوي، وبعضهم يقول لا، الآية نزلت في الليل والرسول صلى الله عليه وسلم أصبح وصلى إلى الكعبة. أما أهل قباء وأهل القبلتين، أهل القبلتين بعضهم يقول إن الآية نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم كان عند المنطقية أو كان هناك مقيد في ذاك المكان وصل عنده طعام وكذا، فقام يصلي في مسجدهم، وبعد أن صلى ركعتين إلى بيت المقدس نزل عليه الوحي أن استقبل ليش الكعبة فاستدار وهو في الصلاة. هذه ما لنا فيها دليل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت الآية نزلت بالليل والرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ركعتين ركعة واستدار الركعة الثانية إلى إيش؟ إلى الكعبة. بنو سليم أهل القبلتين ما بلغهم من إيش؟ في صلاة الصبح، جاءتهم آت وهم في صلاة الظهر، فقال أشهد بالله بأني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر إلى الكعبة. لما سمعوا حتى ما قالوا من المتكلم، عرفوا حالا استداروا، ما قالوا هاتلنا برهان حتى يجينا اثنين ثلاثة كمان يشهدوا معك، لا، مجرد ما سمعوا الخبر وأيقنوا أن المتكلم صادق وعلموا بأن هذا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة استداروا بالحال، وتركوا قبلة نسخت واستقبلوا إلى قبلة كانت منسوخة وشرعت. في تحولهم في أثناء الصلاة تركهم قبلة كانوا يصلون إليها من قبل واستقبالهم إلى قبلة جديدة ما كانوا يصلون إليها، يعني في نسخ قبلة وإثبات قبلة أخرى، كل مبني على إيش؟ خبر واحد. وبعضهم يقول مثل هذا حصل في العصر في إيش؟ صلاة قباء. لكن يهمنا حادثة واحدة، بنو سليم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وفي أثناء الصلاة أتاهم آت وشهد وسمعوا فاستداروا حالا، يبقى خبر الواحد يوجب العمل ولا ما يوجب؟ بإجماع المسلمين أن خبر الواحد إن صح
ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ
ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم، لأن العمل حده أدنى والعلم لا هو أخص. إذن هذا الفرق بينهم، أنه يوجب وإحنا اللي همنا إيش في التشريع، يهمنا إيش العمل. إذن خبر الواحد يوجب العمل،
ينقسم إلى خبر الآحد،
بس في ناحية أخرى سيأتي في لي التعارض، هل كل خبر واحد يوجب العمل؟ لا، نقول إيش إن صح وسلم، إن صح وإيش وسلم، إن صح هذه معروف طريق السند بأنه صحيح حديث صحيح، سلم من معارض ومن نسخ، فإذا كان له معارض هو في ذاته يوجب العمل، ولكن الأثر وخبر الأحد الثاني عرضه، فذاك الخبر الثاني قد يعمل به فريق آخر وهذا يعمل به فريق آخر. الفريق الذي لم يعمل بهذا هل هو رد العمل بخبر الأحد؟ لا،
والفريق هذا الذي لم يعمل بذاك الخبر هل رد العمل بخبر الآحاد؟ لا، ولكن توقف عن العمل بهذا الحديث لكونه معارض بحديث آخر رآه الرائي أرجح من هذا، أو رأى هناك قرائن تقويه على هذا. إذن خبر الواحد في ذاته ولو في حالة التعارض هو موجب للعمل، ولكن قوة الخبر الآخر هي التي جعلت هذا يتوقف عن العمل به. أما النسخ فليس فيه إيش كلام، لأن النسخ يرفع الحكم. لكن إذا عارض إنسان في النسخ مهما كانت الحالة خبر الواحد مقتضي للعمل. إذا امتنع إنسان أو توقف عن العمل، أو وجدنا من السلف من توقف عن العمل بخبر الواحد لا لأنه خبر واحد ولكن لعلة أخرى، فعلينا أن نفتش عليه.
فينقسم أي خبر الآحاد إلى مرسل ومسند.
هنا جاء كل تقسيمات مصطلحات الحديث تأتي على خبر الواحد. المتواتر ما لك خلاص، إذا صح وثبت التواتر ما لك تفتش لا في عدالة الرواة ولا في عددهم ولا في أي شيء، إلا أنه يصح نقل التواتر. فخبر الآحاد من حيث وصوله إلينا له مباح، من حيث المتن، من حيث الأشخاص الذين حملوا. يعني البحث في خبر الواحد من حيث هو من جهة الراوي، من جهة تسلسل الرواة، من جهة الخبر المنقول، هذه كم جهة؟ ثلاث. من جهة الراوي فلان عن فلان عن فلان عن فلان ما في بينهم فجوة متلاصقين، فلان سيكون البحث في فلان وفلان وفلان عن صفاتهم في تحمل الرواية. هذا فلان هذا صغير ولا كبير؟ لا كبير. طيب عاقل ولا مجنون؟ عاقل. حافظ ولا مضيع؟ لا حافظ. حفظ جيد ولا يهم؟ كل هذه صفات في مين؟ في الراوي. تمينا من الأول والثاني والأربعة كلهم. نرجع مرة أخرى، فلان عن هوى عن فلان، فلان هذا لم يلقى فلان هذا، وكيف روى عنه؟ في هوي، في فجوة. فيكون البحث الثاني في تسلسل الرواة، هل هم متواصلين ولا في حلقة مفقودة؟ إذن هذا بحث من جهة ليش؟ السند. طيب توصلنا إلى المفقودة وجبناه، واتصلت السلسلة والسلم موجود وصعدنا وصلنا إلى النص. النص هذا يتفق مع النصوص الأخرى؟ يعارضه ما هو أقوى منه؟ المعنى هذا يصح عن رسول الله أو لا يصح؟ إذا جاءنا بشيء لا يعرف بالعقل، أو أقصد القضايا البدائية أو القضايا البديهية في الإسلام تردها، يبقى هذا ما يمكن. لو أمرنا بشيء القرآن ينهى عنه والسنة وغير هذا الأخبر والمتواتر ينهى عنه، هذا السلسلة صحيحة، حديث باطل ركب على سلسلة إيش صحيح. والآن بعض الناس بعض المتأخرين يبقى أحسن سلسلة في الروايات ويأتي يركب عليها حديث ما له أصل. قلتين لا ينجسه شيء. كيف نعرف أن هذا الحديث مركب على سند صحيح وهن هذا السند موصل إلى هذا المتن؟ لا يعرف هذا إلا النقاد الذين تمرسوا في علم الرواية والدراية. أذكر والله ما أدري من اللي يقول لأحمد بن حنبل ولا ابن معين كيف تعرفون العلل في الحديث؟ تقولنا هذا معلول هذا كذا. قال إذا ذهبت بالذهب إلى الصائغ ونظر فيه وقالك مزيف، هل تسأله كيف عرفت أنه مزيف؟ إنما بكثرة المران وكثرة تقليب الذهب يعرف المزيف من غير المزيف. العملية كانت عند الصاغة إلى وقت قريب، إن عملية التزييف أو نسبة الذهب من النحاس القطعة في محلات السبك الدولية يؤخذ مثلا جرام من سبيكة 10 كيلو، 1 جرام يدخل في فرن درجته حوالي 1000 درجة، ثم تخرج هذه ليش القطعة. كم بقي في الجرام؟ الذهب لا يحترق إنما تحترق المعادن الأخرى، فمع الدرجة العالية سيذوب المعدن وكل ما ليس بذهب سيتبخر مع شدة الحرارة ويبقى الذهب الصافي. يزنون هذا بعد الاحتراق كم نقص من الجرام بكامله، فيكون نسبة النقص في الجرام هي النقص في السبيكة. هنا في الأسواق وجدناهم هنا عند في المدينة، ما في هناك هذا الطريقة، عندهم حجر أملس أسود يأخذ الحلي كده ويسحبها كده على الحجر، الحجر يأخذ زي ما تقول لون شيء خفيف جدا، ويأخذ التزاب اللي هو حمض التانيك أسيد حامض بلوع من القزاز ويمرها على هذا الخط الأصفر وينظر. هذاك الحمض الأسيد في قوة الإحراق، والموجود طبقة خفيفة جدا يعني زي المرسام، فينظر كم إلى كم تغير اللون. الذرات اللي هي من سموها الفلزات، ما كان من فلز النحاس بيحمر، وما كان من فلز ذهب يبقى على لونه، فيشوف نسبة اللون تغيرت إلى أي حد ويطلع نسبة. هذا عيار 24، عيار 21، عيار 18. علماء الحديث في معرفتهم للأشخاص من حيث العلل ومن حيث قبول الرواية وعدم قبولها، والحديث المركب الحديث الباطل المركب على سند صحيح، يعرفونه كما أن الصائغ المحنك المجرب يعرف الذهب الإيش السليم أو الإيش من المزيف. نحن الآن حينما يأتينا إنسان ويحجنا، هذا حديث رواه زي ما تقول إيش مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، عندك في السند هذا شيء؟ لا والله سلسلة الذهب، لكن هذا اللي انت قلت قال رسول الله ركبت على هذه السلسلة، ما نمصدق فيه. ما انت مصدق؟ تبغى ترد السند الصحيح؟ لا، الحكم في هذا ما هو المسانيد. ناتي رواها لرواها عن رسول مين؟ ابن عمر. نأخذ مسانيد ابن عمر أو مرويات ابن عمر في المسانيد اللي عندنا، هذه السلف المتقدم الأمناء النقاد الصيارف الحقيقيين يذكرون هذا عن ابن عمر أنه رواه عن رسول الله، والله كانوا أثبتوه لابن عمر صحيح، خلاص قلنا الكلام. وإذا كان جميع المعاجم اللي عندنا والمسانيد اللي عندنا ابن عمر ابن عمر، نفتش ندور أحد روى عنه من مروياته هذا المتن، ما في، ثم نقول والله لو ركبت على أقوى من هذا السند كمان. إذن النظر في الآحاد حيكون الرواه فردا فردا، السند متصل أو غير متصل. إذا انتهينا من هذا نطلع إلى إيش؟ إلى المتن. الكلام اللي عندنا الآن في إيش؟ في السند. السند يكون متصلا وإيش؟ مرسلا. المرسل عند الأصوليين غير المرسل عند إيش؟ المحدثين. المرسل عند المحدثين كما يقول صاحب البيقوني، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى رو. لكن عند الأصوليين أي انقطاع في السند يسمى مرسل. الأصوليون عندهم الانقطاع إذا لم يكن صحابي، إذا كان في أثناء السند، أو إذا كان في الصحابي بالذات، أو إذا كان فترة. لكن إذا جوم اثنين فهو معضل، بينما لو كان اثنين مفرقين لا يقل معضل، لأننا نستطيع أن نبحث عن شيوخ هذا الشيخ، عن تلاميذ هذا الشيخ ونعثر على هذه الحلقة المفقودة، ونبحث عن تلاميذ هذا الشيخ ونعثر على الحلقة المفقودة. لكن لم يكن الشيخين وراء بعض مقطعين، صعب علينا نحن ندور على هذا تلاميذ تلاميذه، هذا معضل صحيح. إذن اصطلاح الأصوليين في السند منه متصل لا انقطاع ولا انفصال فيه، ومنه إيش؟ مرسل. نعم. والإرسال هو الإطلاق. يقول هنا في كل المراسيل في منقطعة إلا إذا كان الإرسال لمن؟ سعيد بن المسيب إذا أرسل. إحنا عندنا هنا المرسل يمكن نوع من التفصيل، الإرسال يكون من الصحابي، والإرسال يكون من التابعي، والإرسال يكون ممن دون ذلك. فإذا كان صحابي أرسل يبقى الذي سقط بين الصحابي الراوي وبين رسول الله إيش يكون؟ صحابي. إذن بكيفه غاية ما هناك أننا لم نعرف اسمه، ولكنه صحابي والصحابة لا يفتش عليه. إذا مراسيل الصحابة لا تفتش. إذا أرسل التابعي ماذا يكون الحال؟ قطعا يكون اللي أسقطه إيش؟
لا تقول قطعا.
ننظر في هذا التابعي، من صغار التابعين اللي توهم طالعين، ولا من كبار التابعين اللي مظنت أنهم أخذوا عن الصحابة؟ فإذا كان التابعي الذي أرسل من كبار التابعين ويغلب على الظن أنه تتلمذ على الصحابة، يبقى إذا أرسل حيسقط من؟ صحابي. لكن إذا كان من صغار التابعين، يمكن أن يكون تتلمذ على كبار التابعين ويمكن أن يكون أخذ عن الصحابة. إذا مثل هذا يحتاج إلى إيش؟ تفتيش. فإذا كان المرسل من عدا التابعين، ما بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابي الذي روى عنه، ما بين أبي داود والصحابي الذي روى عنه، ما بين النسائي والصحابي الذي يروي عنه، إذا كان الإرسال في هذا المجال هذا هو يحتاج إلى تفتيش، وهو الذي إذا ما عرفناه يكون السند مجخر ما هو مصطلب، لأنه في حلقة مفقودة. يقولون لماذا أن مراسيل سعيد بن المسيب لا تفتش؟ يقولون بأنه تتبعت. وكما يقولون من أدلة العلم أو مما يورث العلم الاستقراء، التجارب، الاستقراء، الخبر الصحيح، أو كما يقول الغزالي مصادر العلوم، أو العلوم تنقسم إلى أربعة أقسام: علم في الإلهيات، في ذات الله وفي صفاته وفي الغيبيات وفي البعث والجزاء، يسمونها إلهيات، وعلم في الهيئة الفلكية، وعلم في الإنسان أو علم النظريات، وعلم التجريبيات، وعلم الرياضي العقليات. فعلم العقليات الرياضة الحساب والهندسة، قواعد الحساب قواعد عقلية رياضية لا خلل فيها، 5 + 6 = 11، 6 + 5 = 1، 1 + 5 = 6، ما يمكن تختل القضايا الهندسية أو الرياضية أبدا، إنما يأتي الخلل من المفكر أو الحاسب. التجريبيات، الطب، وكل المكتشفات عن طريق التجربة أو تصادف صدفة في التجربة. الطب كل ما أبوابه ما عدا الجراح، الطب اللي مبناها على إيش؟ على التشخيص، كل هذا على التجارب. جربوا تعاطي هذا النوع من النبات على عدة مرات فعل كذا، تعاطوا هذا الشيء عدة مرات فأنتج كذا. كما يقولون النباتات اللي تنبه أو تأتي بالنوم أو يقولون أول اكتشاف القهوة، هذه تجربة. رجل من العباد أو كذا كان يدور، كان يجيه النوم وعايز يسهر، يقولون في طريق القهوة والله أعلم. فيوم من الأيام جاءت الغنم ما نام، وقامت تصيح، قال لي ولد أنت فين تروح في هذه؟ قال والله محل كذا، قال جيب لي من العشب اللي تاكله، فجاب له، أخذ من ورقها ومضغها وأكل لكل ليلة ما نام، فتبع أكل فيها بزوع فهم. يعني على سبيل المثال، أتمنى شغل كيف طلعت ولا كيف إيش. فالتجارب في التعاطي، فالصيدلة نشأت من تجربة المواد سواء كانت عضوية أو إيش أو كيميائية، بأن هذا التركيب يؤدي إلى كذا. الظنيات الفلكيات، قبل أن توجد هذه المراصد، وقبل أن حتى إلى الآن ما زالوا حتى الآن في ظنية أبعاد بعض الكواكب، مسيرها ووصول ضوءها إلينا وكذا، لا زالت أيضا في مجال إيش؟ الظنيات. وما وصلوا إليه عمليا بالفعل ما تجاوز كما يقولون سطح القمر أو بعض الزهر أو بعض الكواكب اللي هي دون السماء، هذه ظنيات. الإلهيات ما يتعلق بذات الله وكذا، فيقولون الطب مبناه على التجربة، الفلك مبناه على الظنيات، الرياضة مبناها على العقليات، الإلهيات مبناها على التوكل. بمعنى لا يمكن لا للعقل ولا للظن ولا لأي جانب من الجوانب يحكم فيها بشيء، إنما مرجعها إلى إيش؟ النقل الصحيح عن المعصوم عن الخطأ، يأتينا قرآن أو تأتينا سنة ثابتة. فإذا كان هناك من تتبع إذن محل الشاهد في هذا التجريبيات والاستقراء وإلى آخره. فإذا كان هناك قضية وتتبعها إنسان بكل جزئياتها، الاستقراء يجب أن يستقرأ أغلب الجزئيات حتى يتوصل إلى قاعدة. فاستقصوا وتتبعوا مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها كلها متصلة إلى رسول الله والصحابي المروي عنه معروف. وبعضهم يقول هو كان تزوج بنت أبي هريرة، وأكثر ما إيش ما يرسل يسخط أبا هريرة. إذن كما قالوا في بلاغات مالك، يقولون جميع بلاغاتي بلغني كذا وبلغني كذا ولم يسمع عن من، يقولون تتبعت كلها فوجدت متصلة ما عدا أربع. ثم جاء أبو زرع وأظن كتب فيها رسالة بأنه أيضا تتبع الأربع فوجدها إيش موصولة. إذن الاستقراء يؤدي إلى المعرفة وإلى العلم وإلى القاعدة المعتبرة. فمراسيل سعيد بن المسيب كلها يحكم لها بإيش بالاتصال. الصحة والفساد لا يحكم لها بالاتصال، بعدين الصحة تأتي من أفراد السنة. نعم.
المرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواته من السند.
أشوف بعض رواته من إيش من السند، بخلاف المحدثين المرسل هو إيش الصحابي فقط.
فإن كان مرسل من مراسيل غير الصحابة كان يقول التابعي أو من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك مرسل حجة عند الشافعي، احتمال أن يكون الساقط مجروحا. لا مراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب،
احتمال أن يكون الساقط مجروحا إذا كان احتمل أن يكون غير صحابي. التابعي إذا أرسل الشافعي ما يقول كل ما أرسل التابعي أنه ساقط لاحتمال أن يكون الإش الساقط مجروح، لا، هذا يتحقق بصغار التابعي، وما لم يتحقق بأن الرلاء التابعي من كبار التابعين وأسقط صحابي. إذا تحقق أنه أسقط صحابي فلا يكون لمخافة أن يكون المتروك إيش مجروح، خرج عن هذا.
لفتح مثنات التحتية وتسليها من كبار التابعين رضي الله عنهم، فإذا أسقط الصحابي وعدل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة.
سمعتم بكسر إيش؟
بفتح مثنات التحتية وكسرها.
بفتحها وكسرها والأرجح إيش؟ الكسر. لا تقول مسيب على بعدين دعوة تجيكم بعدين.
فإنها فتشت أي فتش عنها ووجدت مسانيد رواها الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. وقال مالك أبو حنيفة وأحمد في أشهر روايتين عنه وجماعة من العلماء.
هذه وقعت في عام 63 أو 62 في المدينة من رجل يعتمر، لكن هذه فيها نخوة من الجماعة البدو نحبوها. جاء واحد كان يمثل وزارة من الوزارات ومن أهم الوزارات في المملكة، لكن مثل ما بيقولوا خطير وقبيل مو قبيل، فأرسل مرسول من كبار أعيان المدينة اللي يستقبلون كبار أعيان الزوار عن الحكومة، يا فلان أبشر شفيه. قال فلان وصل جاي يخطب لنته، قال لمين؟ من اللي ولده؟ سكت ما رد عليه. عنده صبي رعد نمار، هذا عنده صبي عارف الدكان لكن قبيل من جماعة ليات العصر، يقول لي ولد قد خذ غيري قال روح خش الحمام ونظف نفسك وعيالي اشتري ثوب وتعال. في يا عم؟ قال بس عنده ضيوف. وارسل في الطباخ وذبح وغير. جاء الشخص الهيلمة ورد له الله يحييهم طبعا هو تابع ومنتظر على الطبع اللي طلع لهم انه ايش سببهم. لما جلسوا قبل يتقدم العشاء قال اصبروا اخر العشاء، قال لا ما انا قال واسمع قال تقضي لنا حاجتنا ولا عشاك مرفوض؟ قال وش حاجتكم؟
بل والله وجهه الآن جدا 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 لا أنت لا ما تستحي جيب لي فلان عشان بنتي يا ولد المأذون موجود تعال تعال وجيب المأذون معاهم تعال يا شيخ اعقد لبنتي على هذا الولد هذا ولد أخي واللي يبغى يتعشى تفضل اللي يبغى يتعشى مع السلامة بعيد يعني هذه جناحية لا تكون من ترضون في نوف زوجي بلاش تقول هذا ولا هذا والله ولدك يعني بيصور الحال في كذا وكذا وبنتي في على الحالة زي ما قال سيد بن مسلم أو رحض ولي عهد الخلافة بنتي تبقى خدامة هناك تزوج ولي عهد الخلافة تاخذها خادمة بنتي تزوج واحد فقير يخدمها ما يتخدمه كان صغيرة بعيدة
يعني
أنا قص يا أخوان مثل هذه الصور تحرك شعور الإنسان أو تعطي صورة المجتمعات تشوف فين اللي يرفض زواج الخلافة من ناحية دينية ومن ناحية إنسانية ومن ناحية معنوية وعفة وزوجها على واحد من الطلبة وكم يوم أنت ما جيت قبل ما تزوج وكنت مشغول ليش ما أخبرتني تزوجت غيرها كلا تبغى تتزوج أنا محصل مزوج بنتي وبن هذا يرفض تزوجها ليش خليه وكبير
قال مالك بن أبو حنيفة واحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء والموصل حجة لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث جزم بعدالة الراوي
هنا ناحية إذا كان المرسل ما بعد الصحابي والتابع والمرسل ثقة والثقة لا يدلس فإذا أرسل وأسقط الشيخ الذي أخذ عنه وانتقل إلى ما فوقه بعض الناس يقول كونه ثقة زي ما ذكر هنا كفاك المؤونة هو لو ذكر لك الشيخ فجأة أنت إيش فتش عليه لكن هو قال لك أنا أسقطت هذا وجئت إلى ذاك وأنا لم أدلس يبقى معناها إيش كفيتك المؤونة وبعضهم يقول هذا لا إذا قال الراوي أخبرني الثقة عندي أو من أرتضيه إذا قال وصرح بهذا وقال أخبرني الثقة يبقى انتهينا هو ثقة وروى عن ثقة يبقى انتهينا لكن لما يسكت ولم يذكر شيء ثم يمكن هو ثقة في زعمه أو تركه لأنه يظن به خير وغيره يمكن عنده فيه جرحة على كل إذا أرسل من بعد التابعي التابع على ذاك التقسيم المتقدم وإذا أرسل من بعد التابعي يكون على أحد أمرين بعضهم يقول هذا الحديث ليس ثقة أو لا يصلح وبعضهم يقول لا هذا ثقة وكفاك المؤونة ونقلك إلى من هو ثقة أيضا فالسلسلة ماشية
وأما مراسيل الصحابة كحجة لأنهم لا يرون غالبا إلا عن صحابي الصحابة كلهم عدود فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر فله حكم المسند فقولنا غالبا لأنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافا لمن أنكر هذا
هنا رواها عن التابعين طلعت سليمة ولا طلعت فيها شيء الكلام يدل على أنه طلع فيها شيء كما مثلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله من أصبح لكن أبو هريرة ما قد قال رسول الله هذا خبر من عنده لكن خبر هذا من حيث هو ليس من باب الاجتهاد هو تشريع وبيان ما يصح وما لا يصح من أصبح جنوبا في رمضان فلا صوم له نقول يصحح الصوم ويبطله ليس من باب الاجتهاد ولا من باب الرأي فلما فتشت القضية وتذاكروا عند مروان وأرسل وسأل عائشة وأخبرت فالروح لأبو هريرة وسألوه لما بلغه الخبر إيش قال بل أخبرني مخبر ما سمى بعدين ما أحب يسمي أخبرني مخبر وبعض الرواة صرح الفضل بن فلان إذا أسقط أو إذا أرسل الصحابي غلب على الظن بأن منتهى الخبر الذي ذكره قاله رسول الله لما قلت خير والصحابي الذي أسقطه ما يضر جهالته ويكون صحابي آخر لكن إذا كان الذي أرسله والخبر الذي جاء يحتمل
أنه رأي وإحدى من كذا مع الحديث الضعيف، هذا مشكل، ليس من قبيل الرأي والاجتهاد، لأنها تعلق بحلال وحرام وجائز وجائز. إذن إسقاط الصحابي إذا كان من صحابي وعلمنا أنه ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ما يضر، ولكن إذا جاء الاحتمال إذا كان معروف عند المخرج الذي ينقل عن أبي هريرة أجاب بهذا، إذا نحتمل أيضا التفتيش. إذا كان لا يعلم أن هذا الخبر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كمل الشرح عندك حتى يشوف.
وهذا فيما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يعلم ذلك فقال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم.
إذا نقل عن هو شخصيا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحال لم يسمع من رسول الله، ولكن يصرح بقال رسول الله، إذا ما يمكن أمانته تعطيه بأن يقول قال رسول الله إلا إذا كان سمع من صحابي أخبره قال رسول الله. لكن حينما يأتي بعبارة ولم يصرح فيها بقول رسول الله، إذا يحتمل أن يكون أخذ هذا عمن أخبره، إذا تبين فيما بعد أنه إيش ليس بصحيح، لأن ما علمنا بحديث أبي هريرة أنه غير صحيح أو أنه لم يسمع من رسول الله فيما بعد. إذا كان قبل أن نفتش وقبل أن نعلم كان ماشي على طريقه بأنه إيش متصل، لكن لما عرفنا أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يسمع من رسول الله واللي أخبره ما قال له قال رسول الله. إذا الصحابي إذا صرح وقال قال رسول الله ونعلم أنه لم يسمعه، مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، فإذا جاءنا بحديث عن أشياء في السنة الثالثة أو في الثانية أو في الأولى أو قبل الهجرة نقول نعم أبو هريرة ما أسلم، ولكن ما هو جايب من عنده ولا مفترع عن رسول صلى الله عليه وسلم، إذا يكون قد سمعه من صحابي حضر قبل إسلام أبي هريرة. فإذا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة قبل إسلام أبي هريرة، نعلم بأن أبا هريرة أخذ هذا عن مين؟ عن صحابي.
العنعنة مصدر عنعنة،
هنا عاد إيش انتهى من بحث السند والأحاد شخصا شخصا فيما يتعلق بإيش بصلاحيتهم للرواية، ثم السند في اتصاله وعدم اتصاله، جاء في وسيلة عبارة لغة نقل الحديث بعضهم عن بعض حتى نعلم بأن هذا من روايات الاتصال أو روايات الانقطاع أو تحتمل الانقطاع. إذا كان فلان عن فلان عن فلان وهم متسلسلون، لكن بأي صفة نقل له الرواية الصيغة التي يعبر بها كل راو عمن قبله ستعطينا، إن كانت رواية من اتصل به ولقيه وسمع أخذ عنه، أو رواية من كان هناك واسطة أو تحتمل إيش الأمرين. وهذه صيغة الأداء. نعم.
عن المصدر عن الحديث.
إذن من طرق نقل الحديث وطرق وصيغ الرواية عنه ما العنعنة عن 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 زيد عن عمرو عن بكر كذا كذا كذا، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان أخبرني قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان. كلمة حدثني وأخبرني، حدثني سمعت فلان قال سمعت فلان، تدل على إيش؟ مباشرة ولا لا؟ فيه واسطة؟ ما في. سمعت وحدثني وأخبرني ولا تدل على المباشرة، لكن عن فلان هل تجزم فيها بأنها مباشرة؟ ها؟ لا. إذا الروايات أو الصيغ الأداء ما يدل المباشرة بالأخذ، وبعضهم يتفاوت عن بعض، وبعضها يدل على يحتمل المباشرة وعدم المباشرة. فبدأ هو بالعنعنة. نعم.
العنعنة مصدر عنعن الحديث وراه بكلمة عن، فقال حدثنا فلان عن فلان، فتدخل على الأسانيد أي على الأسانيد المسندة، فلا تخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال، فيكون الحديث مروي بها مسندا باتصال سنده في الظاهر لا مرسلا. فإذا قرأ الشيخ على رواة وهم يسمعون إنه يجوز للراوي أن يقول حدثني فلان أو أخبرني، إذا قرأ هو أي الراوي على الشيخ فيقول الراوي أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. ومنهم من أجاز ذلك وهو قول مالك وسفيان ومعظم الإجازيين، وعليه عرف أهل الحديث لأن القبض الإعلام بالرواية عن الشيخ، وهذا إذا أطلق. أما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، فظلم منه جواز الرواية بالإجازة وهو صحيح والله أعلم. وأما القياس
لا. كل الألفاظ اللي أوردها المؤلف يوسع بعض المصادر بأن صيغة التحمل عن الشيخ إما أن تدل على مشافهة وتنفي أي انقطاع وواسطة، وإما أن تدل على أو تحتمل أن هناك وجود واسطة. من احتمال وجود الواسطة العنعنة، إذا قال عن فلان عن فلان فهو صحيح عن فلان، ولكن بأي وسيلة وصلتك؟ نحن الآن نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك، نقول قال، أيضا كلمة قال عن وقال تحتمل. أنت الآن تقول قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينكم من 14 قرن الآن. إذن قال وعن احتمل، وعن أقل احتمال، وسمعت وحدثني، هذه تقتضي المشافهة والمباشرة، ما فيها إيش واسطة. أخبرني فيما تعلق بالقراءة عليه أو قراءة الشيخ عليه، هل هي داخلة في قسم حدثني ولا ليست داخلة؟ يعني هل تدل على الأخ بدون مباشرة ولا بالمباشرة، ولا هناك واسطة يقولون لا تدل على الأخ بدون واسطة؟ بقي إذا أخبرني مناولة يقول اروي بما في هذا الكتاب، وهذه طرق الإجازة انتهى أمرها. لكن كان موجود عند العلماء يقول أجزتك بمروياتي، يعني كل ما أنا رويته عن شيوخي أجزت لك أن ترويه عني كأنك سمعته مني. فكل ما ثبت عند هذا التلميذ بأن شيخه رواه عن شيوخه من حقه أن يقول عن فلان، لأنه أجازه ارتضى بأمانته. لكن إذا أجازه مناولة قال أجزت لك ما في هذا الكتاب، جميع ما في هذا الكتاب له أن يقول عن فلان، فإذا وجد من بعض مرويات خارج عن هذا الكتاب أيحق له أن يقول عن.
أيضا حينما يقول أجزت لك ما في هذا الكتاب
يقول هنا يقول أجازني مناولة،
وهناك أيضا الإجازة المجادة، أجزت لك أن تروي كل ما وجدته في خطي، اليوم وجد كتاب، بعد بكرة يجد مخطوطة، بعد كذا يجد مخطوطة، إن تأكد عنده أنه خط فله أن يرويه عن شيخه. وهذه كما يقولون كان في الروايات قبل تدوين الحديث. الآن أصبحت السنة مدونة والكتب موجودة، إلا إذا وجد من الشيوخ من كانت عنده إجازة و تسلسلت إلى شيوخه ويعطي هذه الإجازة، وأصبحت عن كبير التبرك لا أكثر ولا أقل. ويوجد بعض الكتب الآن صحيح البخاري موجود ما فيه لعب، وكل إنسان يأخذ منه ويحدث أين هذا؟ صحيح البخاري. نقولش عن فلان عن فلان عن فلان عن البخاري، لا نقولش أنا قرأت هذا على شيخي وشيخي قرأه على فلان وفلان قرأه على فلان، إلى أن يأتي بشيوخ الذي قرأه وسمعه من البخاري. أتعذر لما يلقي الكتب، لكن كل هذا من أجل إيش؟ من أجل التفرد في الخبر الذي يصلنا. هذا موجود في أبي داود، موجود في النسائي، على أي أساس وصلهم؟ هذا في القرن الثالث أو في القرن الثاني أو في أوسط الثاني، كيف وصلهم هذا العلم؟ نقلوه عمن قبلهم، بأي صفة نقلوه وعمن نقلوه؟ فتشنا الأسواق، فتشنا الأسانيد، فتشنا الروايات. إذن هذه كلها ثابتة، ليس فيها احتمال وليس فيها كذب. فإذا جاءت العنعنة وهي محتملة نشوف،
الشيخ اللي عن هذا وكان يدلس ممكن يصدق واحد ويدلس الثاني أو ما كانش يدلس. فإذا لم يكن معروفا بالتدليس تقول عن متواصلة، وإن كان معروفا بالتدليس
ما يؤمن
نقول عن
يوهم،
وهذا مفهوم الإيمان.
بسم الله. وأما القياس فهو الرابع من الأدلة الشرعية، فهو في اللغة بمعنى التقدير نحو قصة التوبة، بمعنى التشبيه نحو قولهم يقاس المرء بالمرء. وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله مراجعا إليه ومساويا له في الحكم، فقياس الأرد على البر في الربا العلة الجامعة بينهما، وهي الاختيار والابتكار والوصول عند المالكية، وكونه مطعوما عند الشافعية. وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس تبع. قياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحكم عقلا تخلف الحكم عنها. فلو تخلف
لا طالع أنت كمل بس أبين السطلع
ولو تخلف عنها لم يلزم منه الحال، فما هو شأن العلة الشرعية. وليس المراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، فذلك في